لا إله إلا الله ما كان أثبته، ما كان فيه ما كان فيهم مثله، يعني في أهل حمص، يعني الجرجسي.
هذا يعني نقل من أبي داود عن الإمام أحمد يثني على الجرجسي هذا الذي هو شيخ أبي داود في الحديث، وأنه ما كان في أهل حمص مثله، وهذا يعني تزكية له وثناء عليه.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد يعني بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال هل يسكر؟ قلت نعم، قال فاجتنبوه، قال قلت فإن الناس غير تاركيه، قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم.
ثم ورد أبو داود حديث الديلم
نعم الديلم الحميري
الديلم الحميري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسكر؟ فقال نعم، قال اجتنبوه، قال إنهم غير تاركيه يعني معناه أنهم قد اعتادوه وألفوه، فقال إن لم يتركوه فقال إن لم يتركوه فقاتلوهم،
فإن لم يتركوه فقاتلوهم،
فإن لم يتركوه فقاتلوهم. قال إن كنا نشرب شرابا من القمح لتقوى به على أعمالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل يسكر؟ لأن الحكم يتعلق بالإسكار، أما إذا كان لا يسكر ما في بأس، لأن المحذور هو كونه يسكر، فقال إنه يسكر، وإذا فالنبي قال اجتنبوه ما دام إنه يسكر فإنه يجتنب، لأن الخمر يجب اجتنابها والابتعاد عنها، فقال إنهم غير تاركيه يعني معناه إنهم ألفوه، قال إن لم يتركوه فقاتلوهم يعني معناه إن امتنعوا وأصروا على أنهم يشربون فإنهم يقاتلون حتى 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 يتركوه، يعني إن قاتلوا يعني إذا حصل منهم مقاتلة وكذا فإنهم يقاتلون، لكن إن ما حصل منهم مقاتلة فإنما يقام عليهم الحدود، من شرب وحصل منه الشرب فإنه يقام عليه الحد.
لكن المقاتلة الحد أو القتل؟
لا المقاتلة يعني إذا هم قاتلوا بمعنى أنهم يعني وقفوا أمام يعني أمام يعني الجهة المسؤولة وأمام يعني غيرهم بمعنى أنهم الولاة ألزموهم ولم يلتزموا، فإن قاتلوا على استمرارهم وأنهم لا يتركونه ويقاتلون فإنهم قاتلون، لكن إذا لم يحصل منهم قتال فإن الذي يحصل منه الشرب يحد.
قال حدثنا هناد بن السري
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبده
بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد يعني بن إسحاق
وهو المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن أبي حبيب
المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مرثد بن عبد الله اليزني
أبو الخير وهو المصري الثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ديلم الحميري
رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود يقول الأخ هل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول ديلم أنه يقويهم على أعمالهم دليل على أن هذه الخمر لها هذه الفائدة؟
نعم هذا يدل على أن يعني أنها فيها فائدة، والله قال فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع، قلت وينتبذ من الشعير والذرة، قال ذاك المزر، ثم قال أخبر قومك أن كل متكر حرام.
ثم ورد أبو داود حديث ابن موسى الأشعري أنه سأله عن شراب من العسل فقال ذاك البتر، وعن شراب من الشعير والشعير
والذرة
والذرة فقال ذاك المزر. فإيش بعده؟
قال أخبر قومك أن كل متكر حرام.
أخبر قومك أن كل متكر حرام، يعني هذه الأجربة التي ذكرتها الحكم يتعلق بالإسكار، كل مسكر حرام من أي شيء كان. وهذا من جنس الحديث الأول الذي فيه السؤال عن البتع فقال كل مسكر حرام، هنا سئل عن البتع وعن المزر، يعني الشراب الذي يقال له البتع والذي يقال له المزر، فقال كل مسكر حرام، فأعطى جوابا عاما يدخل فيه المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، لأن بيانا أن الحكم متعلق بالإسكار.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة، أخرج له
مسلم وأبو داود النسائي.
مسلم وأبو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب وهو صدوق،
نعم،
أخرج هذا البخاري تعليقا،
نعم، مسلم وأصحاب
ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة.
ثم ورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال
كل سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام.
نهى وسلم عن المسكر عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام، يعني بعد ما ذكر يعني بعض ما يدخل تحت اسم الخمر وغيره قال كل مسكر حرام، أي أن الحكم يتعلق بالإسكار من أي نوع اتخذت في الخمر، أي من أي نوع اتخذ المسكر فإنه يكون حراما، وليس التحريم على نوع دون نوع، وإنما هو مقيد بالإسكار، فمهما وجد فإن ما أسكر كثيره فإن قليله يكون حراما. عن الخمر والميسر، الميسر هو القمار، نعم، والكوبة،
نعم،
والكوبة هي الطبل، يعني وذكر الطبل مع الخمر لأنه يحصل مع السكر التلذذ بالقيان والمزامير والطرب وما إلى ذلك يكون مع الخمر، يكون فيه شيء من التلازم بين يعني الخبيثة والخبائث وبين آلات اللهو والطرب. والكوبة
والغبيراء.
والغبيراء هي نوع من 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 الخمر، يعني من النبيذ الذي يسكر وهو يتخذ من الذرة. وهي
قال ابن سلام ابو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب.
السكركة السكركة السكر
السكركة
السكركة، نعم، هي شراب يتخذ من الذرة يستعمل في ارض الحبشة، نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقة، اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن حماد.
حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن الوليد بن عبدة.
الوليد بن عبدة هو
ثقة، اخرج له ابو داود.
الوليد بن عبدة.
الوليد بن عبدة بفتحات مولى عمرو بن عاص ثقة، على الثانية وقيل هو عمرو الوليد، مات سنة 333، أخرج له أبو داود.
ثقة أخرج له أبو داود. الوليد بن عبدة ثقة أخرج له أبو داود.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة.
هذا تفسير للغبيراء. وأبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب غريب الحديث, فيمكن أن يكون هذا منه لأن عنده كتاب اسمه غريب الحديث.
يقول السائل هل يدخل في هذا الحديث ما أذكر كثيره فقليل الحرام, هل يدخل فيه شرب السجائر؟
السجائر كما هو معلوم هي محرمة, الدخان محرم, لكن هل هو يذكر؟ يعني ما أعرف يعني شيء عن إذكاره يكون يذكر, ما أعرف يعني يكون الدخان يذكر, لكن كما هو معلوم يعني فيه ضرر وفيه إضاعة للمال وفيه إتلاف للنفس وفيه إيذاء للناس, كل هذه أمور موجودة فيه ويتقضي تحريمه, لكن كون يذكر ما أعلم عنه أنه يذكر.
وقول كل مسكر حرام, هل هذه كلمة حرام خاصة بالشراب أم تشمل حتى الاستعمال كالوضوء وغيره؟
كما هو معلوم المقصود هو الشرب, ولكن الوضوء كما هو معلوم الوضوء لا يكون إلا بالماء, ما يكون بالخمر ولا بالعصيرات لأنها خرجت عن مائيتها, لأنها خرجت عن كونها ماء لا يقال لها ماء, لأن النبيذ الذي تغير وصار يعني لون آخر غير لون الماء, وقد يكون يعني خالطه جزئيات, هذا وإن لم يسكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به لأن الوضوء إنما هو بالماء. وإذا يعني تغير حاله إلى شيء آخر صار له اسم غير الماء, ما يقال له هذا الماء, يقال له نبيذ. والطهور التطهر إنما هو بالماء مو بالنبيذ.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر.
ثم أرد أبو داود حديث سلمة
نعم
رضي الله تعالى عنه أن نهى عن كل مسكر ومفتر أو مفتر. والمسكر كما هو معلوم هو الذي مر ذكره في الأحاديث, والمفتر هو الذي يحصل منه الفتور والاسترخاء والخمول والكسل, وكونه يعني يسير يعني ليس عنده حركة ولا عنده نشاط عنده خمول, هذا هو المفتر أو المفتر. وقيل إن هذا أنه يكون وسيلة للإذكار أو أنه يعني مقدمة للإذكار, يعني يحصل فيه التفكير ويعني والفتور. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع.
عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع وهو ثقة أخرج له.
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرج له.
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
إلا الترمذي.
إلا الترمذي.
عن الحسن بن عمرو الفقيمي.
عن الحسن بن عمرو الفقيمي وهو ثقة أخرجه
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
عن الحكم بن عتيبة.
حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شهر بن حوشب.
عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير التدليس والإرسال.
كثير الإرسال والأوهام.
كثير الإرسال والأوهام.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي أمية. وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ضعفه الألباني ولعله من أجل شهر بن حوشب.
لكن المفتر له ما يشهد له
ما 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 ما
لأن التدخين يدخل على المفترات.
هو تحريم التدخين ما فيه إشكال, تحريم التدخين لا إشكال فيه لأمور عديدة, هي كونه يؤدي إلى قتل النفس ويجلب الأمراض وكون فيه إضاعة المال وكون فيه إيذاء للناس, كل هذه موجودة في التدخين.
يقول هل الأدوية المسكنة الأعصاب والمنومة تعتبر مفكرات؟
نعم هي مفترات، ولكن إذا كان إن 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 العلاج أو إن هذا يعني يكون بعلاج ودواء وليس يعني من أجل يعني شرب أو من أجل تخدير أو ما إلى ذلك لا بأس بها.
حديث ذكره اللي ذكره أبو شو اسمه العظيم بادي يقول في رواية لأبي نعيم عن أنس بن حذيفة ألا إن كل مسكر حرام وكل مخدر حرام وما أسكر كثيره حرم قليله وما خامر العقل فهو حرام.
هذا وين أخرجه؟
يقول في رواية لأبي نعيم عن أنس بن حذيفة.
عن إيش؟ أنس؟
أنس بن حذيفة.
ما أدري عنه، ما أدري شيء، ما أدري درجته.
قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن ابن ميمون يعني ابن ميمون قال حدثنا مهدي يعني ابن ميمون عن قال حدثنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة
نعم.
رضي الله عنها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق يعني وهو مكيال يعني يتسع لشيء كثير فقليله حرام، يعني معنى ذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام، نفس الكلام الذي مر في بعض الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. هنا ذكر هذا المكيال الذي هو فيه الكثرة ويدل على الكثرة، فهو من جنس ما تقدم من قوله وما أسكر كثيره فقليله حرام.
قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. موسى بن إسماعيل مرة ذكره.
عن مهدي يعني بن ميمون.
مهدي بن ميمون هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري.
هو عمرو بن سلم الأنصاري وهو
مقبول أخرجه أبو داود والترمذي.
مقبول أخرجه أبو داود والترمذي.
عن القاسم.
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها، والحديث يعني كما هو معلوم الحديث الذي مرت شاهدة له، وإن كان في هذا المقبول إلا أنه متفق مع تلك الأحاديث التي فيها كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
ما أسكر منه الفرق
مكيال
فملء الكف منه حرام،
قيل أنه يتسع 16 رطل وقيل غير ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب في الدراذي. قال حدثنا
باب ها؟ باب
في الدارذي.
الدارذي في
الدازي.
الدازي نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غن فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة باب في الدازي. والدافي قيل أنها حبوب توضع على النبيذ فيشتد، يعني فيشتد وتكون سببا في كونه يكون مسكرا. وأورد أبو داود حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وقال لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني أن الخمر كما هو معلوم كل مسكر حرام، وكل خمر فهو مسكر، وكل مسكر حرام فإن الحكم يناط بالإسكار، ولو سمي بأي شيء يسمى به فإن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. فإذا سميت الخمر باسم لا تعرف به وقد يكون اسم يعني ظاهره الطيب وظاهره الحسن فإن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، فالحرمة حاصلة والتحريم موجود ولو سميت بغير ذلك، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فيقولون ما مثلا ماء العنب أو ماء الشعير أو ما إلى ذلك يسمونها، فإذا وصل إلى حد الإسكار فهو محرم، وإن كان لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال، إن لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار فالقليل والكثير حرام.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب وهو صدوق.
نعم. والبخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن معاوية بن صالح.
معاوية بن صالح بن حدير وهو
صدوق له أوهام، والبخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق له أوهام، وهذا البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن حاتم بن حريث.
عن
حاتم.
عن حاتم بن حريث وهو
مقبول أخرج أبو داود والنسائي.
وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي.
وابن ماجه.
وابن ماجه.
مالك بن أبي مريم.
مالك بن مريم هو
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
عن عبد الرحمن بن غنم.
عن عبد الرحمن بن غنم ومختلف في صحبته، قيل أنه تابعي من ثقة فأخرج له أصحاب الكتب.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي مالك
الأشعري.
الأشعري ومن خرج له وأصحابه خرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسط قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الدازي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري الدازي شراب الفاسقين.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن سفيان هو
نعم سفيان الثوري سئل
فقال
عن الدازي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.
يعني كان هذا يعني معناه أنه اسم محدث يعني لها، وأنه من تسميتها بغير اسمها، وأنه من تسميتها بغير اسمها. وقال من هو ثاني شراب الفاسقين
هو نفسه سفيان الثوري. قال
نعم.
وقال أبو داود قال سفيان الثوري الدازي شراب الفاسقين.
الدازي شراب الفاسقين طبعا الخمر أو كل مسكر فإنما هو شراب أهل الفسوق أو الذي يفعله أهل الفسوق، إلا من كان مستحلا فإنه يكون كافرا.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسط.
نعم.
قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور.
الحارث منصور هو
صدوق يهم أخرج أبو داود.
صدوق يهم أخرج أبو داود.
عن سفيان الثوري.
عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالحديث فيه مقبولان ولكن له شواهد، فابن القيم ذكر أو أن لعل في عون المعبود أشار إلى ما جاء عن ابن القيم ولا أو عن غيره.
أقول كلام ابن القيم هنا قال قال حافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله، هذا في المختصر ولا في العون تريد؟
لا في مع العون
إيه قال ولفظ حديث ابن ماجه الذي أشار إليه المنذري فيشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وقد أخرج ابن ماجه أيضا من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة يرفعه لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وأخرجه أيضا من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في صحيح باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الخلاعي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ثم قال وطعن ابن حزم
ما في يعني ذكر يسمونها بغير اسمها،
لا
وإنما ذاك اللي قبل في حديث أبو أمامة وحديث عبادة بن الصامت، كل هذه شواهد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا كلام المناوي لقضية الخمر، يقول إن الأخذ منه ذكره ابن القيم في الطب النبوي عن بعض الأطباء في أن الدم يتخلص من آثارها خلال هذه المدة.
يتخلص من آثارها خلال هذه المدة؟
أي.
يعني من يقوله؟
ابن القيم ذكره عن بعض الأطباء في الطب النبوي.
على كل إن الله تعالى أعلم، ما ندري.
لا زالت الأسئلة في استخدام الأدوية الطبية التي فيها كحول والبنج والعطور التي فيها كحول.
كما هو معلوم البنج يعني ليس فيه إذكار، وإنما فيه تخدير، وكل إنسان يعني ما يصير لحراك يعني فترة معينة حتى يتمكنوا من إجراء العمليات، ولما فيه ما يكون فيه إذكار، وإنما فيه يعني شبه الموت، يعني إنسان لا حياة فيه، يقطعون جلده كما يشاءون وهو لا يحس ولا يشعر.
هل يقام
العطور؟ والعطور يعني كما هو معلوم يعني الأشياء التي فيها كحول، هذا الطيب الطيب كثير بحمد الله، فيستغنى بما هو طيب عن غيره.
هل يقام الحد على شارب الخمر بمجرد الرائحة؟
قد يكون إذا يعني هو جاء عن بعض الصحابة يعني شيء من هذا، لكن قد يكون هناك يعني أن الإنسان يعني أن شيء ما عرفه أو شيء ما غر به أو كذا، يعني ما لا يقام الحد بمجرد كون حصل هذا الشيء.
يقول في بلادنا نوع من الثمرات اسمها دوريان، إذا أكلناها أكثر من 5 حبات قد تؤدي إلى الإسكار، فهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما أذكر كثيره فقليله حرام؟
إذا كان أنها من الأشياء الطيبة، من الأشياء الطيبة، ويعني الذي يمنع هو الذي يسكر والذي يصل إلى حد الإسكار، إذا كان من الأشياء الطيبة، ويعني يقولون أن هذا اللي هو صاحب عون المعمود ذكر عن الزعفران، يقول أنه إذا أكثر منه أنه يذكر، مع أنه يعني يستعمل ويخلط يعني بالأطعمة ويستفاد منه، وكونه يعني يحصل منه يعني يحصل منه الإذكار بالكثرة لا يدل على تحريمه، أقول لا يدل على تحريمه، لأن ما هو شراب ولا أشياء يعني تتخذ أو تخمر، وإنما يعني هذا شيء طيب، ولكن يعني قد يؤدي كثرة الإكثر منه إلى أمر ما لا يجوز، فلا يقال أن استعمال لا يجوز مثل الزعفران لا يجوز استعمال القليل منه إذا كان الكثير يذكر.
جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأوعية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدباء والحنثم والمزفة والنقير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الأوعية، أي الأوعية التي ينتبذ فيها وتتخذ أوعية للنبيذ بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، ولا يجوز تركه حتى يسكر لأنه يكون بذلك خمرا، والخمر لا يجوز استعمالها ولا الاحتفاظ بها، ولكن ينتبذ في الأوعية ما لم يصل إلى حد الإسكار، ما لم يصل إلى حد الإسكار فينتفع به ويستفاد من النبيذ. والأوعية جاء يعني في بعض الأحاديث، أحاديث عديدة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في أوعية، وتلك الأوعية كانت غليظة وكثيفة سميكة، بحيث أنه لو حصل التغير إلى حد الإسكار ما يظهر على سطحها من الخارج وعليها من الخارج، بخلاف الأسقية فإن إذا وصل حد الإسكار تتأثر وتتغير الجلود أي الأسقية، ويظهر ما في بطنها يظهر تغير على ظاهرها، وقد تتشقق وتتفطر بسبب ذلك الذي تغير في داخلها. فكان نهو في أول الأمر عن انتباذ في أوعية غليظة سميكة لا يظهر الإسكار أو كونه وصل إلى حد الإسكار عليها من الخارج، فمنعوا منها ونهوا عنها في الأول، وبعد ذلك رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا، أي أنه ينتبذ ولكن بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار، وإنما يستعمل قبل أن يصل إلى حد الإسكار. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أربعة أشياء: عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت، هذه أربعة أشياء، أربعة أوعية. الدباء هو القرع، وكانوا يقطعون رأس الدباء ثم يخرجون اللب الذي في وسطها، ويبقى الغلاف الخارجي فيلبسونه في الشمس، فيكون وعاء يضعون في وسطه النبيذ، ويضعون في وسطه اللبن وغير ذلك من الأشربة، فكانوا ينتبذون فيه. ومعنى الدبة أنهم يقطعون رأس الدبة الذي فيه العرق الذي يعني الذي قطع، فيكون لها فم مستوي، فيستخرجون اللب من أعلاها إلى أسفلها، ويبقى الغلاف الخارجي، فتكون وعاء يضع فيه الحاجات المائعة وغير المائعة، لكن يضع فيه الانتباذ، ينتبذ فيه. فهذا هو معنى قوله الدباء، يعني أنها لا تتخذ وعاء ينتبذ فيه. والحنتم جرار، يعني تتخذ من الطين، وكان ينتبذ بها. والمزفت هو ما طلي بالزفت. والنقير هو أنهم يأتون إلى أصل النخلة أو إلى خشبة عريضة فينقرونها بحيث تكون كالقدح أو الإناء، فينتبذون فيها. فهذه الأمور الأربعة وهذه الأشياء الأربعة كان النهي عنها موجودا في أول الإسلام، لأنهم في أول ما حرمت الخمر، كان الانتباذ فيها، جاء النهي عنه لأنه يؤدي إلى الإسكار، وقد يغفلون عنها ويصل لحد الإسكار فيشربونه ويسكر، فنهوا عن الانتباذ فيها. وينتبذون بأسقية، هذه الأسقية إذا حصل تغير لها في الداخل أي الذي في داخلها يظهر على سطحها وعلى خارجها أنه تغير وأنه حصل فيه الاشتداد والتغير فيظهر على سطحها وقد يتمزق فيكون علامة على أنه وصل إلى حد الإسكار فيتركونه، وما كان قبل ذلك يستعملونه. وأما مثل الدبة والنقير والمزفت والحنتم فإنها قد تبلغ إلى حد الإسكار ولكن سطحها الخارجي ما يتبين عليه ذلك لسماكته ولكثافته. فهذه أوعية كان النهي عنها في أول الأمر، وبعد ذلك لما مضى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم واستقرت الأحكام واستقر للناس تحريم الخمر، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن ينتبذوا في كل سقاء لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا، كما جاء في حديث بريدة الذي فيه ثلاثة أمور فيها النسخ والمسوخ: كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا. النسخ والمسوخ موجود مع بعض في حديث بريدة بن حصيب، ومنه الانتباذ في أوعية يعني كالحنتم والنقير والدبة وغير ذلك، فكان الحكم الناسخ أنهم ينتبذون في كل وعاء أو في أي وعاء لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني معناه أنهم يعني يتنبهون بحيث يستعملونه قبل أن يصل إلى حد الإسكار.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الواحد بن زياد،
عبد الواحد بن زياد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور بن حيان،
عن منصور بن حيان وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي،
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
عن سعيد بن جبير،
سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر،
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب هو أحد العباد وهو أحد السبعة.
قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبة.
هذا تأكيد للخبر، وأنهم يعرفون ذلك تماما ويشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء، أي الانتباه بها، أي هذه الأمور الأربعة أو هذه الأوعية الأربعة.
يقول الأخ ما معنى نشهد في هذا الحديث، هل هو من النظر أم من السماع؟
هل هو إيش؟
من النظر أم من السماع نشهد؟
من النظر أو من السماع؟
إيه؟
هذا إخبار منهم بأن الذي حرم هذا، إخبار مؤكد أنهم يشهدون بأن الرسول حرم ذلك، يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرم ذلك ويؤكدون ذلك بشهادتهم على أنهم سمعوه منه. طبعا هو إخبار عن شيء سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي والتحريم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مأخوذ من سماع كلامه صلى الله عليه وسلم.
ويقول ما هو طلاء المزفت؟
ما هو إيش؟
طلاء المزفت.
المزفت هو مأخوذ من الزف، أنه يعني طلاء هو الزف، تطلى به الجرار، تطلى به الجرار من الداخل.
والآخر يقول ما معنى الانتباذ؟
الانتباذ وضع هذه الأشياء التي تتحول إلى نبيذ وتكون نبيذ بدل ما تكون قطع، يظهر ماءها يعني تمر يضعونه يعني عدة أيام ثم بعد ذلك يتحول ويتحلل إلى أن يختلط بهذا الماء، فهذا هو النبيذ. إذا وصل إلى حد الإسكار لا يجوز، وقبل ذلك جائز. والحديث الذي فيه أن قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسقو له اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، مقصود النبيذ أنه كان التمر يعصرونه مع الماء حتى تختلط حلاوته بالماء فيكون الماء حلوا. فإذا وصل إلى حد الإسكار بأن وضع التمر في الماء وأغلق عليه مدة ووصل إلى حد الإسكار لا يجوز، وإذا استعمل قبل أن يصل إلى حد الإسكار جائز. الانتباه نبذ الأشياء، نبذ الطعام، نبذ التمر، نبذ الزبيب، نبذ العنب، نبذ يعني كونه ينبذ ويرمى فيه فيتحول إلى أن يختلط ويتحول إلى ماء مختلط به جزئيات التمر أو جزئيات الزبيب أو جزئيات العسل أو جزئيات كذا، قبل أن يسكر هو مباح، وإذا صار حد يسكر صار خمرا حراما.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر، فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما ذاك؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر، قال صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيذ الجر. قلت وما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس وابن عمر وهو مثل الذي قبله، إلا أن الذي قبله مشتمل على أربعة وهذا مشتمل على واحد وهو الجر، وهو الحنتم. الحنتم الذي مر هو جرار، الحنتم جرار، والجرار جاء في أنه يتخذ من إيش؟
المدر،
من المدر الذي هو الطين.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ومسلم بن
مسلم إبراهيم.
إبراهيم
الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
المعنى عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يعلى يعلى بن حكيم.
يعلى يعني بن حكيم وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر.
وقد مر ذكرهم.
يقول إذا اتخذ عصير، عصير من التمر أو من الزبيب وترك أكثر من ثلاث أيام لكن وضع في مكان بارد كالثلاجة مثلا، هل ينهى عنه؟
القضية ما هي قضية يعني أيام أو كذا، القضية قضية إسكار وعدم إسكار. إذا كان يصل أحد الإسكار لا يجوز استعماله، وإذا كان لا يصل أحد الإسكار فإنه لا بأس استعماله.
قال
يعرف بمعرفة الأوقات أو المدة التي يصل بها إلى حد الإسكار والهيئة التي يكون عليها الغطاء أو إحكام الغطاء، فيقطع الشك باليقين. يعني الناس يشربون في وقت قريب من وقت نبذه في الأوعية ولا يتركون مدة طويلة، يعني يصير الأمر دائر إلى أن يكون يعني هل وصل لحد الإسكار أو ما حصل. ومعلوم أنه إذا وصل لحد الإسكار معروف يعني هيئته وشكله ويقذف بالزبد، يعني يصير فيه يعني شيء يعني له صفات. نعم.
هنا ما ذكره في الشرح قال ثم ندفنها عن الدباء، ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت. وكذلك لما جاء عند النقير قال ويدعونه حتى يهدر ثم يموت.
هذا هو الذي في وسطه، يهدر يعني يغلي ويقذف بالزبد ثم يدفن فيصير يعني خمر.
يقول السائل هل هذه العصائر الموجودة الآن من جنس النبيذ؟
النبيذ كما هو معلوم وضعه في أوعية، وهذه العصائر يمكن هناك ما تكون بهذه الطريقة، لأنها يمكنها ما 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 تنتبذ. أقول يمكن أنها يحصل يعني استخراجها في الحال من المواد التي تستخرج منها، والناس يستعملونها ويكون فيها يعني فيها شيء يعني يبقيها على 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 سلامتها ونظافتها. الممنوع هو ان يكون هناك اذكار وان يكون يعني هناك شيء مشكل. واما هذه الاعصره الموجوده التي تبقى فيها مواد تحفظها من ان من ان، ثم ايضا هي ما جاءت عن طريق الانتباذ، جاءت عن طريق العصر، عصرت ووضعت في يعني في أوعيتها.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول، وقال مسدد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث سليمان. قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير وقال ابن عبيد النقير مكان المقير وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفة قال أبو داود أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس في وفد عبد القيس وأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام يعني أنهم في الطريق بيننا وبينك ونحن نتحين الأشهر الحرم التي يمتنع الناس فيها من القتال فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون وقالوا إننا نريد أن تعلمنا بشيء نأخذ به ونعلمه من وراءنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بأربع ثم فسر ما قال الإيمان ثم فسر الإيمان بأنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم وهذا فيه تفسير الإيمان بالأعمال الظاهرة وهو يدل على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة ففي حديث جبريل فسر بأعمال باطنة لأنه جاء معه الإسلام تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة وهنا فسره بالأعمال الظاهرة فدل على أن كل واحد منهما إذا أفرد يتسع للإثنين الظاهرة والباطنة وإذا جمع بينهما جعل الإسلام له الأعمال الظاهرة والإيمان له الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل يعني جبريل سأل عن الإسلام وعن الإيمان ففسر الإسلام بأمور ظاهرة وفسر الإيمان بأمور باطنة وهنا جاء لفظ الحديث في حديث ابن القيس ليس لذكر الإسلام معه وإنما قال الإيمان ففسره بأمور ظاهرة التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم ثم قال وأنهاكم عن أربع عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم التي مرت في الحديث إلا أن في بعض الألفاظ يعني شيوخ مسلم الثلاثة صار بينهم اختلاف فمنهم من قال المزفت والمقير ومنهم من قال المزفت والنقير بدل المقير والمزفت والمقير معناهما واحد لأن هذا طلي بالزفت وهذا طلي بالقار فمعناهما واحد أو متقارب لكن النقير هو الذي شيء مستقل عنهما وهو جذع النخلة الذي ينقر وسطه ويصير وعاء أو خشبة يعني ينقر وسطها وتصير وعاء على إيش الشفرة على
وأنهاكم عن الدباء والحنثم
أول حديث
قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة
هذا الحي من ربيعة ربيعة هم ينتمون إلى ربيعة بن نزار وربيعة أخو مضر وربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان نزار ابن معد بن عدنان ربيعة ومضر أولاد نزار فقال إن هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك يعني كفار مضر وبيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك أي لا نتمكن من الوصول إليك إلا في شهر حرام لأن الكفار كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم
قولهم إن هذا الحي من ربيعة يعنون أنفسهم.
نعم أنفسهم يعني جئنا إليك وليس يتيسر لنا أن نأتي إليك في كل وقت, بل لا يتيسر لنا ذلك إلا في الأشهر الحرم, فنحن نريد منك وصية نأخذ بها ونبلغها من وراءنا, لأن ما يتيسرنا كل ما أردنا أن نأتي, مجيئنا في الأشهر الحرم فقط. ومعلوم الأشهر الحرم هي ثلاثة متوالية وواحد منفرد, رجب الفرد, قال له رجب الفرد لأنه واحد من أشهر الحرم منفرد وحده في أثناء السنة, وأما الثلاثة الباقية فهي سرد مسرودة في القعدة والحجة والمحرم, شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده, شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده.
إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر, وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام, فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال
هذا فيه بيان أن 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 الذي يأخذ العلم ويأخذ الحق والهدى يعمل به ويبلغه إلى غيره, ينتفع وينفع, يستفيد ويفيد.
قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة.
في بعض الألفاظ بدون الواو وتكون شهادة لا إله إلا الله تفسير للإيمان بالله يعني مع ما وراءه, وعقد واحدة يعني أن, 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 أن الإيمان مع الإسلام هو شيء واحد, لا يقال إنهما خصلتان وإنما خصلة واحدة. لكن كما جاء في بعض الروايات الإيمان فسر بأمور أربعة, أولها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله,
وعقد بيده واحدة, وقال مسدد الإيمان بالله, ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله.
مسدد ما قال مثل ما قال له سليمان أظن.
إيه قال
نعم هو سليمان له سليمان 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 بن حرب, قال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره.
ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم.
نعم.
ولم يذكر لهم الصيام ولا الحج.
ما ذكر الصيام ولا الحج, إما يعني هم كانوا في أول الأمر, يعني كانوا جاءوا في أول الهجرة, يعني قبل أن يفرض الصيام وقبل أن يفرض الحج, يعني الحج فرض في السنة الثانية, وهم جيهم يعني يمكن أن يكون قبل ذلك, وهم من أول من يعني من أسلم ودخل في الإسلام وإسلامهم متقدم.
وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم.
نعم.
يعني كان مفروض الجهاد ومفروض
الغنائم. نعم. يعني الجهاد مفروض.
وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير.
المزفة والمقير يعني معناه هو واحد أو متقارب, وهذا لفظ سليمان.
وقال ابن عبيد النقير مكان المقير.
النقير مكان المقير مع المزفة, النقير والمقير والمزفة. نعم.
وقال مسدد والنقير والمقير لم يذكر المزفة.
نعم. وقال مسدد النقير والمقير لم يذكر المزفة.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو ابن حساب ثقة أخرج له
مسلم أبو داود النسائي.
مسلم أبو داود النسائي.
عن حماد.
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا مسدد عن عباد بن عباد.
مسدد مرة ذكره. عباد بن عباد هو ثقة أخرج له.
ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الرباعي مشهور بكنيته أبو جمرة, وهو نصر بن عمران الرباعي وهو من عبد القيس, أبوه من عبد القيس.
عن ابن عباس.
وأبو جمرة يروي عن ابن عباس, وهناك راوي يروي عن ابن عباس هو أبو حمزة, واللفظ متقارب وقد يحصل التصحيح فيما بينهما, يعني هذا أبو جمرة وهذا أبو حمزة, الرسم واحد ما فيه إلا الجيم والزاي، يعني نقطة واحدة يعني تكون مع الجيم أو تكون مع الزاي وتكون حاء مع الزاي، فهما من الألفاظ التي تتقارب ويحصل التصحيف فيما بينها. وأبو حمزة هو القصاب يروي عن ابن عباس، وهو الذي روى عنه الحديث الذي فيه عن معاوية لا أشبع الله بطنك، فإنه من رواية أبو حمزة القصاب
عن ابن عباس.
ابن عباس مرة ذكره. أصحاب الكتب الستة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يسأل الأخ عن تسمية القبيلة بعبد القيس، هل هذا سائغ؟
هذا كما هو معلوم من مثل عبد المطلب، من الأسماء القديمة هو عبد مناف وعبد العزة، يعني كانت التسمية موجودة في الجاهلية بهذا التعبير.
وهذان سؤالان عن الأشهر الحرم، هل تحريم القتال فيها لا زال باقيا أم منسوخ؟
والله في خلاف بين أهل العلم، من قال أنه منسوخ وفي من قال أنه باقي، ولكن حرمتها وتعظيمها وكون الناس لا يظلمون أنفسهم فيها طبعا لا يزال باقيا، ولكن القتال هل هو، من العلماء من قال أنه نسخ ومنهم من قال أنه لم ينسخ وأنه باقي.
وهذا ينقل عن فتح الباري أن الحافظ رحمه الله ذكر أن وفد عبد القيس قدموا في سنة 9 سنة الوفود، فكيف يوجه الحديث حينئذ؟
لا، بعد سنة 9 يعني الناس دخلوا في دين الله وقريش دخلوا في الإسلام، وإنما ما أدري، لكن يبدو والله أعلم أنها ما أدري هل هذا كلام محقق الذي قاله الناقل هذا أو ليس محقق، لكنهم كان إسلامهم قديم، وكان أول جمعة وقيمة مسجد جوادة في البحرين، يعني بعد الجمعة في المدينة لتقدم إسلامهم، أول جمعة أقيمت بعد الجمعة في المدينة في مسجد جواتا من بلاد عبد القيس، فإسلامهم متقدم. وهذا كما هو معلوم إنما يعني كون بينهم الكفار يعني كفار مضر، هذا كان قبل. وأما في السنة التاسعة الناس دخلوا في الدين والجزيرة كلها صارت مسلمة، وإنما هذا كان في أول الأمر، فلا أدري يعني صحة نقل الأخ هذا الذي يقول هذا الكلام، ما أدري يعني عن وجهته، يبدو أنه يعني ما هو مستقيم، لأن يعني في السنة التاسعة الجزيرة كلها دخلت في الإسلام، كلها ما بقي شيء ما دخل في الإسلام.
العظيم البادي يقول: ولم يذكر هذه الرواية صيام رمضان إما لغفلة الراوي أو اختصاره، وليس ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف
ولم يذكر يعني مذكور
أربع، قال أمركم بأربع وأنا طمعنا أربع، نفس الحديث نص على أربع وأربع وفسرها، لكن الله أعلم أنه إذا كان أن الأمر يعني مثل ما هو متبادر أنهم تقدم إسلامهم، وأنهم يعني كانوا يأتون أو أتوا في أول إسلام وأول جمعة كانت عندهم بعد الجمعة في المدينة، أن الصيام فرضة في السنة الثانية والحج فرضة في السنة التاسعة أو السادسة على خلاف بين أهل العلم.
وقال: ولم يذكر الحج أيضا لشهرته عندهم أو لكونه على التراخي، والتفصيل في الفتح.
على كل ما أدري، لكن الذي يبدو والله أعلم أن كون الكفار ولا يستطيعون هذا في زمن مبكر، وأما في السنة التاسعة فالطرق انفتحت والكفار دخلوا في دين الله وظهر الإسلام وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. على كل ينبغي أن يرجع ويتحقق من يعني من هذا، لكن حديث وفد عبد القيس يعني موجود في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، وقد أورده تحت باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وأتى بهذا الحديث وشرحها الحافظ بن حجر شرحا مفصل.
هو الخبر الظاهر أنه كما قال الأخ أنهم جاءوا مرتين، الوقت جاء مرتين.
إيه لكن بس الكلام اللي أن هذا الحي من كفار مضر بين وبينك هذا في الأول،
نعم.
إيه ما يكون في الآخر.
قال حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحنثم والدباء والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة هو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة، والمزادة المجبوبة. وقيل ان المزاده هي القربه الكبيره التي زيد فيها عن الجلد، لان القربه على مقدار الجلد، جلد الشاة او جلد العنز، هذه قالها قربه. وقد تكون كبيره بحيث يعني يزاد فيها حتى تكون تحمل على البعير وتاخذ ماء كبيرا. ومن الحديث الذي فيه مزاده امراه مشركه أن النسل توضع أن المزادة في امرأة مشركة، الحديث الذي فيه أن النسل وأصحابه كانوا في سفر وأنهم فقدوا الماء وأنهم بعثوا أرسلوا أناس يبحثون فوجدوا امرأة معها بعير عليه مزادتان، يعني راويتان كبيرتان، واحدة من اليمين واحدة من الشمال، يعني أكبر من القربة، لأنها قيلها مزادة لأنها زيد فيها على مقدار الجلد حتى صارت أكبر. فسألوها عن الماء قالت إن يعني بعيدة وكذا، ثم قال هيا امشي معنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اهو الصابع؟ فكان جوابه من قالوا هو الذي تعنيه، ما قالوا هو الصابع، قالوا هو الذي تريدين، هو الذي تعنيه. فاتوا بها اليه فاخذ القربة وصار يعني يصب منها، ووضع صابعه حتى ملأوا اوعيتهم، وبقيت القربة او المزادة على ما هي عليه، على ما هي عليه لم تنقص، فاعطوها شيء من الطعام، فذهبت إلى قومها وصار سببا في إسلامهم. وقالت جئتكم من عند يعني إما أنه كاهن أو كذا أو أنه نبي، ولكن عليكم أن تدخلوا في دينه وأن تتبعوه كذا، فصارت سببا في إسلام قومها. حاصل كانت مزادة، يعني كان معها مزادتان على جمل، والمزادة هي القربة التي زيد فيها عن مقدار الجلد. وقال مجبوبة، يعني هي المجبوبة هي الذي قطع رأسها الذي هو مكان الرقبة، لأن الرقبة من 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 الشاة والعنز يكون منها الفم، فم السقاء أو فم القربة طرفها، فمجبوبة يعني جبة، يعني أصل أو جبة من أصل الرقبة، فصارت يعني كأنها وعاء، فكأنها وعاء من الأوعية. وقيل انها يعني انها لم يكن لها يعني متنفس يعني من اسفلها، وانا ما يتضح لي لان المزاده والجلد يتبين منه يعني من ظاهره التخمر اذا حصل التخمر، لكن يمكن ان يكون على اعتبار انها يعني انها مفتوحه من فوق وانها مثل الـ 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 الوعاء المفتوح، فما يبدو لي يعني وجه كونها يعني ينهى عنها مع انها من جنس السقاء، كلها من الجلد. ما ايش قال؟
ولكن اشرب في سقائك واوكه.
ولكن اشرب في سقائك واوكه، يعني اوكه بحبل وبرباط يكابه حتى لا يدخل فيه شيء، وحتى لا يدخل فيه حشرات، وحتى يبقى سليما نظيفا. نعم. والاستقاء إذا حصل فيه شيء من التغير من الداخل ظهر على جلده، ظهر على الجلد من الخارج لأنه رقيق خفيف.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية الواسطي هو ثقة أخرج له مسلم أبو داود النسائي.
عن نوح بن قيس.
عن نوح بن قيس وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عون.
عن عبد الله بن عون وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بأسقية الأدم التي يلات على أفواهها.
وسألوه لما قال أنهاكم عن كذا وكذا وذكر لهم الأشياء المحرمة التي لا ينتبذون فيها قالوا بأي شيء ننتبذ؟ قال عليكم بأسقية الأدم، والأدم هي الجلود التي يلات على أفواهها يعني ألا تربط وتوكى أفواهها.
سيأتي أو في رواية ثانية أنهم اشتكوا إليه لما قالوا في الجلود قالوا أن أرضنا كثيرة الجرذان وتقرض علينا هذه الجلود.
هو في الآخر قال انتبذوا في كل شيء فلا تجرموا مسكنا.
ما كان هذه من أسباب العلل يعني لما قالوا له هذا الإيراد
ما ثبت؟ أقول ما أدري هل هو ثابت أو ما ثبت ما أدري، لكن هم نهوا عن أشياء سميكة غريبة ورخص لهم في أشياء خفيفة رقيقة، وفي الآخر رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان.
مسلم إبراهيم مرة ذكره. أبان هو بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وسعيد بن المسيب.
سعيد المسيب ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس مرة ذكره.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان رضي الله عنه، وقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاختروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه.
أورد أبو داود حديث رجل من وفد عبد القيس اسمه
قيس بن النعمان
قيل إنه قيس بن النعمان قال إيش نهى؟
قال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم،
هذه الأمور الأربعة التي مرت.
واشربوا في الجلد الموكى عليه،
واشربوا في الجلد الموكى السقاء الذي مر.
فإن اشتد فاكسروه بالماء،
فإن اشتد فاكسروه بالماء يعني صبوا عليه الماء، والذي يبدو أن هذا قبل أن يبلغ إلى حد الإسكار أنه يصب عليه ماء حتى يعني يستفاد منه قبل أن يصل، أما إذا وصل إلى حد الإسكار صار خمرا والخمر لا يجوز الاحتفاظ بها والإبقاء عليها. ثم قال وإلا فأريقوه
لو سمحتم. فإن اشتد، لأن هنا السائل جاب هذه المسألة مسألة الإسكار،
هذا إن اشتد
لا السائل هاي أنا فإن اشتد فاكسروه بالماء فإن أعياكم فأهريقوه. الاشتداد تقولون دون الإسكار؟
والله الذي يبدو أنها أن الإذن بيكون يصب عليه ماء قبل الإسكار، يعني إذا وصل لحد الإسكار يراق في الخمر، والخمر تراق لا يحتفظ بها ولا تحلل.
فإن أعياكم فأهريقوه
يعني معناه انه غلب وصار يعني خمرا فيهرق.
قال حدثنا وهب بن بقيه عن خالد.
خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن عوف.
عن عوف هو ابن ابي جميل الاعرابي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن ابي القموص زيد بن علي.
عن ابي القموص زيد بن علي وهو
ثقه اخرج له ابو داود.
ثقه اخرجه ابو داود.
عن رجل كان في الوفد يحسب عوف ان اسمه قيس بن النعمان
وهو قيس بن النعمان
صحابي خرج ابو داود.
صحابي خرج ابو داود.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بزيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال فصبوا عليه الماء. قالوا يا رسول الله؟ فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. وقال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل.
ثم رضي أبو جهل حديث من عباس قال في أوله
أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية.
هذا مرة.
قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال صبوا عليه الماء.
هذا مثل الذي قبله.
قالوا يا رسول الله؟ فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة.
الكوبة فسرت بأنها الطبل يعني من أداة الملاهي، وذلك لحصول الأغاني ويعني القينات يعني في شرب الخمر يعني كان هذا مع هذا. ولهذا قصة عبد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه اللي في الصحيحين لما جب أسلمة الشارحين الذين لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبقر خواصرهما كان يعني معهم جارية يعني هم سكرة يعني سكرة ومعهم جارية تغني تقول ألا يا حمز للشرف النواء يعني تريد أن يعني يفعل. فقام خرج وجبها.
أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال وكل مسكر حرام.
قال وكل مسكر حرام يعني أن الحكم يتعلق بالإسكار، فكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرام.
قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن أبي أحمد.
عن أبي أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
الحافظ يقول قد يخطئ في حديث الثوري لأنه يروي هنا عن سفيان.
يخطئ
في حديث الثوري.
نعم.
عن سفيان يروي.
على كل هو له شواهد الذي قبله مثله.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي بن بذيمة.
عن علي بن بذيمة هو صديق
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب السنن.
عن قيس بن حبثر النهشري.
قيس بن حبثر النهشري هو
ثقة أخرج له أبو داود.
ثقة أخرج له أبو داود.
عن ابن عباس.
ابن عباس مرة ذكره.
يقول الأخ ما توجيه الأمر بإراقته فقط في الثالثة أو الرابعة؟ وهل يحمل المطلق على المقيد بهذه المرات في الأمر بالإراقة؟
لأن كأنه المقصود أنها معناه أنه يعني وصل إلى حد الإسكار. أقول كأنه وصل إلى حد الإسكار.
يقول إذا كانت سورة المائدة من آخر السور نزولا وفيها آية تحريم الخمر، أليس يكون وفد عبد القيس وفد متأخرا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذه الأوعية بعلة الإسكار؟
نعم المائدة هي من آخر ما نزل. أبو المائدة هي من آخر ما نزل، لكن أقول هي من آخر ما نزل لا شك، وهذه الآية في آخرها هي في نفس المائدة وهي من آخر ما نزل، لكن ولا شك أن التحريم يعني جاء متأخرا، لكن هل هذه الآية وأن المائدة كلها يعني أنها متأخرة في النزول ما في آيات متقدمة؟ لأن قد يكون يعني في نفس السورة يعني يكون فيها آيات، ما أدري يعني هذا يحتاج إلى أن يراجع. وهل ال أنها كانت يعني أنها في آخر الأمر وهذا منها.
قال حدثنا مسدد.
ومعلوم أيضا أن فيها الوضوء، والوضوء يعني صلاة مفروضة من مكة وفيها كيفية الوضوء طريقة الوضوء. تقول في الصلاة فرص الوجوه وأيضا في صلاة المائدة. أقول في فرص المائدة والناس يصلون بوضوء وما في صلاة بدون وضوء. على كل ما يراجع يعني كلام يعني واحد عبد القيس وهذا الذي حصل متى.
هنا يقول فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تغموا مسكرا فيما سيأتي. قال فيه دليل على نفس النهي على الانتباد في الأوعية المذكورة. قال النووي كان الانتباد في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به لكثافتها فيتلف ماليته، وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصير مسكرا فيصير شاربا للمسكر، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتد تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباه في كل وعاء بشرط أن لا يصابوا مسكرا.
لكن الانتباه يعني هو بعد تحريم الخمر كما هو معلوم، أقول تحريم الانتباه هي أن لا تصير خمرا وهذا بعد تحريمها، أما قبل كان الناس يشربونها، أقول كانوا يشربونها كما هو معلوم.
لكن لا شك انه يعني قوله ان النهي عن هذه الأوعية كان في اول الاسلام،
يعني معناه انه بعد التحريم، يعني بعد التحريم مو قبل التحريم، يعني اذا كان تحريم الخمر متقدم وان وليس وانه ليس كون ان يعني ان هذه الآية انها يعني انها كانت متقدمة النزول، المائدة من اخر ما نزل من القرآن، لكن تحريم الخمر يعني يبدو أنه كان متقدم، ما هو محرم إلا في آخر الأمر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة.
ثم ورد أبو داود الحديث عن علي رضي الله عنه هو مثل الذي قبله وفيه ذكر الجعة، والجعة فسر بأنها نبيذ الشعير، بأنها نبيذ من الشعير.
الجعة
قيل هو النبيذ من الشعير.
قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع.
نعيد بن سميع هو
صدوق خرج مسلم وابو داود النسائي.
صدوق خرج مسلم وابو داود النسائي.
عن مالك بن عمير.
مالك
بن عمير انه مخضرم اخرج له ابو داود النسائي.
مخضرم اخرج له ابو داود النسائي.
عن علي.
عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه، وحديثه عند اصحاب كتب السته. وهنا يعني المخضرم هنا ما ذكر حكما عليه، يعني المخضرم كل الذي ادرك الجاهليه وادرك الاسلام وهو من التابعين، لكن ما ذكر عن شيء عن حكمه، ولكنها كما هو معلوم متفق مع غيره من الحديث.
مستمر؟
نعم.
باقي خمس حديث. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم.
ثم رد أبو داود حديث برد من حسين رضي الله عنه الذي فيه النسخ لتحريم الانتباه بالأوعية الغليظة السميكة، وأنه كان مباحا لهم الانتباه بالأسقية، وأنهم ممنوعون من تلك الأوعية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في آخر الأمر أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني معناه أنه لابد أن يكون الشرب لشيء لم يصل لأحد الإسكار. وكان التحريم والمنع في أول الأمر، ولما استقر عندهم تحريم الخمر وألفوا ذلك أبيح لهم أن ينتبهوا في أي وعاء لكن يحتاطون بحيث لا يكون شربهم لشيء مسكر وإنما لشيء لم يصل إلى حد الإسكار. وكذلك كان نهاهم عن زيارة القبور فأذن لهم بزيارتها وقال زوروها فإن تذكر الآخرة, فإن فيها تذكرة أي أن فيها عبرة وعظة, والإنسان عندما يزور القبور يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. وكان نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث يعني ثلاث ليالي, ثم بعد ذلك أذن لهم بأن يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم. والمنع الذي كان أولا كان من أجل دافة جاءوا يريدون أن يحصلوا على اللحم فمنعوا من الادخار حتى يبذلوه لهؤلاء المحتاجين, وبعد ذلك جاءت السنة بأن لهم أن يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم وأنه لا مانع من ذلك. وهذا الحديث فيه الجمع بين الناس والمنسوخ, لأن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في ناسخ ومنسوخ, كنت نهيتكم عن دخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا ناسخ ومنسوخ, كنت نهيتكم عن انتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا شيء مشكلة ناسخ ومنسوخ.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معرف بن واصل.
معرف بن واصل هو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
عن محارب بن دثار.
محارب بن دثار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأوعية قال قالت الأنصار إنه لا بد لنا قال فلا إذن.
ثم ورد أبو داود حديث جابر أنه لما نهى رسول عن الأوعية قالوا لا بد لنا منها فقال فلا إذن, يعني معنى لا بأس لا بأس بها ما دام الأمر كذلك فإنه لا بأس بها. ويكون الأمر يعني كما هو معلوم محمول في الأول على أول الأمر حيث كان الناس حديث عهد بتحريمها, وبعد أن ألفوا ذلك واستقر لهم الحكم رخص لهم بأن ينتبهوا في كل وعاء.
قال حدثنا مسدد عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن منصور.
سفيان مرة ذكر منصور بن معتمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سالم بن أبي الجعد.
سالم بن أبي الجعد هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقيط فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أنه لما قال نهى عن كذا قالوا أن ليس لنا ظروف قال اشربوا ما حل, يعني ما كان حلالا يعني لم يصل إلى حد الحرام الذي هو الخمر, يعني ما دام حلالا اشربوا وإذا وصل إلى حد الإسكار ابتعدوا عنه, فهو مثل قوله فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا.
قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد.
محمد بن جعفر بن زياد هو
ثقة أخرج مسلم وداود النسائي.
ثقة أخرج مسلم وداود النسائي.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق تغير حفظه لما ولي القضاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
عن زياد بن فياض.
زياد بن فياض هو
ثقة أخرج مسلم وداود النسائي.
ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي.
عن أبي عياض.
عن أبي عياض وهو
عمرو بن الأسود ثقة أخرجه البخاري أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا الحسن يعني بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك بإسناده قال اجتنبوا ما أذكر.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال اجتنبوا ما أذكر, يعني قوله يعني اشربوا ما حل أي ولا تشربوا مسكرا, فقال هنا اجتنبوا ما أذكر.
قال حدثنا الحسن بن علي.
قال حدثنا الحسن يعني بن علي.
نعم.
وهذا يدل على أن كلمة يعني هذه يأتي بها من قبل أبي داود, لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول يعني بن علي, وإنما الذي قالها من دون أبي داود لأن أبو داود ينسب شيخه كما يريد, لكنه هنا ما ذكره إلا بلفظ الحسن, فالذي دونه هو الذي قال يعني ابن علي, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي.
عن يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شريك بإسناده.
شريك مرة ذكره. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في ثور من حجارة.
ثم أرد حديث جابر أن النبي كان ينبذ له في سقاء، والسقاء هو الذي مر ذكره أنهم يعني في الأسقية ويلات أفواهها وتوك أفواهها، فإذا لم يجد سقاء نبذوا له في ثور وهو إناء من حجارة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن زهير،
عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير،
أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله،
جابر مرة ذكره.
باب في الخليطين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الخليطين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الخليطين. والمقصود من ذلك في باب الأشربة هو انتباذ نوعين من الأنواع، يعني كالتمر والبسر أو كالزبيب والعنب، أي أنه يجمع بين اثنين فأكثر في وضعهما في وعاء وانتباذهما معا، أو انتباذها أي الأنواع المتعددة مع بعض، هذا هو المقصود من الترجمة، وهو المقصود من الخليطين، لأن انتباذ شيء واحد هذا سبق أن مر ما يدل عليه وسيأتي ما يدل عليه، والترجمة معقودة الاثنين يخلطان وينبذان مع بعض، وينبذان مع بعض، الترجمة معقودة لهذا. وقد ورد في الأحاديث النهي عن ذلك، وكثير من أهل العلم حملوها على التحريم وعللوا ذلك لأنه يسرع إليه الإسكار، وقالوا إن المنع حاصل ولو لم يسكر، لأن النهي حصل منهما من خلطهما.